في البيوت صح، ويتخذ وقودا ويستعمل كسياج حول المزارع. طيب كما 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 يفرم ويهرس، وش من يفرم ويهرس؟ ياكل الواحد؟
لا لا يهرس بالمهاريس.
وش سوى؟
يعني كانه يدق، يعني يدق.
إيه؟ لكن كما يفرم، المعروف ان الفرم القطع بالاسنان. نعم، هو على كل حال يستعمل بعض الناس إلى أكل البصل، فرمه وعلكه شيء ما، ثم يزور رائحة البصل، يزور رائحة البصل. يمكن هذا قصد المؤلف. ها. إيه؟ إيه؟ أنت ويستعمل كسماد في أمريكا يفعلون ذلك. ثامن منافع السبايط، السبايط يعني يعمل منها الحبال والمكانس والمراوح، كما تشترك مع الفوس في عمل الأطباق والآصر كما يتخذ وقودا صح. تاسع منافع الليل، يعمل من الحبال والمساند والوسائل
والحلوس.
الحلوس ايش؟
جمع حلس.
تلك الجنة رجال. ايش
الحرس هذا يا شيخ؟ اصحاب الزرع اصحاب المحاريث يضعونه على رقاب البقر، اما البقر التي تجر المحراث يوضع على رقبتها من اجل لا ياثر فيها خراب المحراث.
والمقاليع معروف كما يستعمل في الاستحمام.
نعم
يليف عليه. طيب ويتخذ مسعرا للنار صح، كما يصنع منه الأسرة والمقاعد والبسط والمكائس. عاشرا منافع الجذع، العجز يعمل منه السواري صحيح؟
نعم.
كل النبع كله
هو الجزع العجز.
كل النبع ما هو بس العجز. طيب السواري والمجاريد، السقف وأبواب الحضائر والجسور والأواني الخشبية، كما يفرق كما يفرع النخلة
يفرع
الغيب، كما يفرع ويستعمل كأنابيب للمياه صحيح هذا جاهل؟ ها؟ ايه هذا صحيح. وميازيب لسطوح الأبنية. طيب هناك بعض الصناعات القائمة على النخلة ومنتجاتها، منها صناعة عسل التمر، صناعة السكر السائل، إنتاج الجلوكوز والفركتوز. ها؟ طيب صناعة الكحول، صناعة الخل، صناعة علف الحيوانات من بعض أصناف التمور الرديئة، صناعة الحرير الصناعي. عجيب. اثنين
تستخرج مادة عضوية
صناعة الزيوت والصابون من النوى، صناعة بعض المشروبات من التمور مثل الكرفس أو ليش الفرقاء لازم توضح، ومن الجمار مثل اللجبة، ومن الدبس مثل الكولا. الكولا ككولا ها؟ طيب صناعة الدبس، صناعة بعض المواد الكيماوية مثل حمص الستريك والتر ها؟ حمص بالضاد حمض الستريك والتار ترفيق، وبعض الهرمونات ايش والمضادات الحيوية مثل البنسلين والدروماسين. هنا صناعة الخشب الضغوط المضغوط. نعم صناعة ورق الكتابة والطباعة والتعبئة والسلفوان، صناعة نوع من الفحم يستخدم في صناعة الحلي، يستخدم النوى في تحضير بعض الأدوية والأكحال بعد حرقه وطحنه، يستخدم النوى كوقود في أفران تبييض النحاس، صناعة بعض المفرقعات من جريد النخل، صناعة الماء والعطر، الماء العطر المعطر من قشور طلع النخل، صناعة بعض أغذية الأطفال كالداتامين، صناعة علف المواشي من النوى بعد جرشه، صناعة البوضة. وش هي البوضة؟
البوضة هي اللي هي شو اسمها يا شيخ؟ البوضة اللي هي يسموها دي
السين.
لا مش عارف يسموها هنا مش عارف ليها اسم كده.
وشو خلونا تشرب ولا وش؟
السوبيا يا شيخ،
السوبيا. السوبيا طيبة. نعم. زين. صناعة لو تحطها بين قوسين السوبيا. السوبيا شراب طيب. شعير وفي أحمر. في أحمر لا لا غير. لا غير. نعم. زبيب الله عليك. نعم. المهم يجيبونها لنا، يجيبونها لنا نوعين، واحدة بيضاء وواحدة حمراء، لكنها طيبة جدا من أحسن الشراب. أبدا لا، أنا عمري أبقني منها والحمد لله ما سكرت ولا مثلها. لا 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 يصنعون أهل الأفران في مكة، في مكة كثيرا. أي نعم إن شاء الله في مكة نوريكم إياها. طيب يقول صناعة الإيه؟ صناعة مادة الفورال التي تستخدم في تصفية الزيوت، صناعة نوع من الدواء لعلاج الروماتيزم وأمراض العيون، صناعة الطرش. الطرش الطرش وش الطرش؟ إيش؟
مخلل.
طيب المخلل من الجمار بعد إضافة الأملاح والتوابل إليه، صناعة العديد من المعجنات والحلويات مثل الخبيص والمدقوقة والحنينة وحلاوة التمر والسويق ومربى البلح. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم. جمع الفقير لعفو رب الحجاج بن عبد الراضي الأنصاري الخزرجي. والله على كل حال كل ذي طيب، بس بعضها يحتاج إلى إثبات، ولهذا هذا المتن يحتاج إلى شرح. نعم إن شاء الله تفرغ بالإجازة هذه اشرح. نعم. ومن يرد الله به خيرا وآخره ولن تزال هذه الأمة قائمة. فهل للجامع بين الروايات تكون الأمة بمعنى الطائفة، ويكون هذا وجه مناسبة بين أول الحديث وآخره، وتكون اسم الإشارة هذه إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى أنهم أولو العلم. يمكن هكذا. وعلى كل حال ذكرت لكم في الشرح أن الحديث روى بألفاظ أخرى لا تزالوا طائفة من أمتي. وسنقرأ إن شاء الله الآن شرح الحديث من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، لأن بعض الطلبة اشتبه عليه. محمد، هل يجب على المسلم أن إيش؟ يحكي إيش؟ أجي أحكي مع كل مؤذن. ما معنى يحكي
يعني
يقول ما يقول المؤذن؟ مثل ما يقول المؤذن، أو يكتفى بأذن واحد، علما بأن بعض المؤذنين قد يتقدم في نعم في أول وقت. إلى المهم، العلماء يقولون ما دام لم يصلي فليجب كل مؤذن، فإن صلى فلا يجيب لأنه غير مدعوم بهذا الأذان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحديث، قوله قال وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل النفقة في الدين، وثانيها نعم
فضل التفقه فيه بالنفقة.
النفقة عندي
لا غلط،
تفكر
صح هل عندها النفقة صح.
أحدها فضل التفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، فالأول لائق بأبواب العلم، والثاني لائق بقسم الصدقات، ولهذا أورده مسلم في الزكاة، والمؤلف في الخمس، والثالث لائق بذكر أشراط الساعة، وقد أورده المؤلف في الاعتصام لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد، وسيأتي بسط القول فيه هناك، وأن المراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل الباب خاصة من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم والآثار، وقال أحمد بن حنبل أهل العلم بالآثار، وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال القاضي عياض أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، وقال النووي يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى عن مجاهد، ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. قلت وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. قوله يفقه أي يفهمه كما تقدم، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط، يقال فقها بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقها بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقها بالكسر إذا فهم، ونكر خيرا ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وسيأتي بقية الكلام على الحديثين الآخرين في موضعهما من الخمس والاعتصام إن شاء الله تعالى. وقوله لن تزال هذه الأمة يعني بعض الأمة، كما يجيء مصرحا به في الموضع الذي أشرت إليه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن ذكرنا أن مفهومه لا يعني أن من لم يفقه لم يرد له فيه خير، ولكن معنى أن من فقه وصار من أهل الفقه فهو علامة على أن الله أراد به خيرا، ولا يعني ذلك أن من لم يفقه لم يرد له به خيرا، وبهذا يزول الإشكال. فإن من الناس من علم من دين الله ما يجب عليه فقط وقد أراد الله به خيرا، آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام، نعم، لكن قد يقال إن هذا فقيه في دين الله، لكنه ليس الفقيه الكامل، إنما هو فقيه فيما يجب عليه. لكن الحديث في الدين أي في الدين كله. وعلى هذا فنقول المعنى أن من آتاه الله الفقه في الدين فقد أراد به خيرا، ومن لم يؤتي ذلك فقد يريد الله به خيرا وقد لا يريد.
شيخ.
نعم.
شيخ حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا.
نعم.
من يرد الله به خيرا يصب منه.
أيضا يعني مثل على ما قلت
مثل هذه ما يريد الله بخير يصل منه يعني ينالهم تناله المصائب، ومع ذلك من الناس من لم يحصل عليه المصائب مثل غيره، ولا يقال إن الله لم يريد به خير. نعم. الأمة كائنة، يعني يلحقها الفتور في بعض الأزمان، ولكن هذا الفتور لا يعني أنه فتور في كل مكان. لا، قد تكون في مكان وقد تبقى من مكان آخر بحسب الزمان. المهم أن هذه الأمة لا بد أن يكون فيها طائفة على الحق، لا يضر من خذلها. نعم. لا، ذكرنا أنها إرادة كونية، ما هي إرادة شرعية، إرادة كونية. وقلنا أن مثل من يريد الله يهديه الشخص صدره للإسلام ومن يريد أن يضله، وهذه الآية توافق قوله تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. المهم أن من يريد الله بخيرا الإرادة هذه كونية وليس شرعية، هذا اللي قررناه. لكن أشكل على بعض الطلبة أن مفهوم الحديث من لم يفقهه الله في الدين لم يرد له به خير، فقلنا بالأمس أيضا، يعني ليس المسألة وليدة الساعة، قلنا بالأمس أن المعنى أن من فقهه الله في الدين فهذه علامة على أن الله أراد به خيرا. نعم.
باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي.
نعم. باب الخروج، احنا أخذنا الترجمة فقط.
ما
ورحل جابر، ذكرنا رحل جابر.
حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. باب فضل من علم وعلم.
هذا سبق الكلام عليه، لكن بالسند يقول: قال الأوزاعي أخبرنا إلى آخر. فهل القول غير التحديث أو هو التحديث؟ ولكن هذا اختلاف عبارة، وهذا يتعلق بالإسناد. يحتمل أن يقال أن هذا اختلاف عبارة، وأنه يقال خبرنا أو حدثنا أو قال، ويحتمل أن يفرق بين التحديث والقول بأن التحديث يكون الشيخ قد قصد اسماع التلميذ ليحدث عنه، وأما القول فيكون قاله في مجلس بدون أن يقصد اسماعه. ما ذكر على هذا شيء شيئا؟ نعم. وش يقول؟ نعم. ورواه هذه شو معنى؟ يعني بس ذكر نصف فقط. نعم. لا لا. طيب الشاهد في هذا الحديث من الفوائد أن الأنبياء ينسون كما ينسى الناس، لأن موسى قال عليه الصلاة والسلام للخضر: لا تؤاخذني بما نسيت ولا تفرقني من أمري عسرا. وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وهذا النسيان من طبيعة البشر، ومن زعم أن الأنبياء لا ينسون فهو جاهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وما يذكر أنه قال: إنما أنسى لأسن أو أنسى لأسن، فهذا ضعيف، هذا ضعيف. الرسول ينسى لأنه بشر. نعم.
باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض.
هذا المثل مثل مضاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالناس بما جاء به الرسول ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم فهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم ونفع الناس بعلمه، قسم آخر حافظ ما جاء به الرسول فأخذ الناس منه. فالأول كفقهاء أهل الحديث، والثاني كرواة الحديث، أما الثالث القسم الثالث من لم يرفع به رأسا ولم يبال به وأعرض عنه والعياذ بالله. فالثالث مثله كالأخير: أرض قاع لا تمسك الماء فينتفع الناس منه ولا تنبت الكلاء فينتفع الناس منها، بل هي تبلع الماء ولا ينتفع به الناس. فهكذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول: أرض روضة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى فانتفع الناس بها من ذاتها. قسم آخر: انتفع الناس بمائها لا من ذاتها، صاروا يأتون ويأخذون من هذا الماء ويسقون ويزرعون. والقسم الثالث: بلعت الماء ولم تنفع الناس، وهي أرض سبخة قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت.
باب رب
لا في احتمال، لكنها ما تحمل على السماء، العنعنة تحمل على السماء إلا من مدلس كما هو معروف. سليم. لا نسيان. نعم محجوجون بإقرار الأنبياء: لا تؤاخذني بما نسيت، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. عرفت؟ ما يطاعون، أنكروا ما أقرب إلى الأنبياء، وهذا طبيعي، ما هو شيء يعني النبي لا يلام عليه ولا يكون عيبا في وصفه، هذا شيء طبيعي، البشر كلهم ينصر. نعم ثالث ها؟ طيب
شيخ قوله صلى الله عليه وسلم لا يضر
المشرك، فيه ثلاثة، أنت الثالث. نعم
قوله لا يضر من خذله، هذا الشيخ نقول الضرر ضرر في المجموع أو ضرر يكون في الأفراد؟
لا يضر الطائفة، لا يضر الطائفة وإن كان يؤذيها لكن لا يضر،
لا في بعض الأفراد
لا يضر الطائفة طائفة. نعم.
باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا
هذا كلام جيد، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. لماذا؟ بإهمال العلم الذي أعطاه الله إياه وبعدم العمل به، فتضيع العلم يكون بإهماله وعدم تعاهده وعدم المبالاة به، ويكون أيضا بترك العمل به، يعني هو لا يهمله يتعاهده ويتحفظه لكنه لا يعمل به، هذا يعتبر مضيعا للعلم يعني لم يستفد منه، وهذا ينبغي أن يكون وصية لكل طالب علم أن يتعاهد ما من الله به عليه من العلم. بماذا؟ بالمراجعة والمذاكرة والعمل أيضا، ولهذا قال بعضهم قيدوا العلم بالعمل، وبعضهم قال قيدوه بالكتابة، وكلاهما صحيح. نعم.
حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا.
العلم يرفع بموت أهله وربما أيضا بالغفلة عنه والنسيان، لكن الرسول قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء. الثاني يثبت الجهل، وهذا نتيجة رفع العلم، لأنه إذا رفع الشيء ثبت ضده. والثالث يشرب الخمر، يعني يشرب وكأنه لا شيء فيه، ويظهر الزنا والعياذ بالله، وهذا بعضها خرج، يعني بعض هذه الأشياء ظهر وبان. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله من أشراط الساعة من للتبعيض، وهي خبر مقدم، وأن يقل مصدر مبتدا مؤخر أي قلة، وأشراط الساعة علاماتها، والمراد علاماتها القريبة، لأن الساعة لها أشراط قريبة وأشراط متوسطة وأشراط سابقة. أن يقل العلم ويظهر الجهل، ويكون الغالب على الناس هو الجهل، لا تكاد تجد في القبيلة من هو عالم يرجع إليه في دين الله. ويظهر الزنا والعياذ بالله، يظهر الزنا يعني فعل الزنا. ومن المعلوم أن كثرة أسباب الزنا وشيوعها سبب لكثرته، فما يشاهد الآن في بعض المجلات وما يشاهد أيضا في المرئيات من الفيديوهات والتلفزيونات الخارجية وغير ذلك، كل ذلك مدعاة للزنا، فيخشى على الأمة أن يكثر فيها الزنا والعياذ بالله. وسبق لنا معنى الزنا فالفاحشة في قبل أو دبر الحرام، وأن تكثر النساء. وكثرة النساء تحتمل معنيين: المعنى الأول الولادة، والذي ينشئ الذكور والإناث هو الله عز وجل، كما قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هذا صنفين، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني صنفين، يعطي الإنسان ذكورا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، هذا القسم الرابع. فالأمر إلى الله عز وجل في ذلك. يحتمل أن المعنى أن الله يجعل النساء أكثر، أي الذي يولد من النساء أكثر من الذي يولد من الرجال. ويحتمل أن هذا كناية عن حروب وفتن تطحن الرجال طحنا حتى لا يبقى إلا النساء والعياذ بالله، وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، القيم الواحد يقابله خمسون امرأة، يعني نسبة واحد إلى واحد وخمسين، الرجال يكون نسبتهم واحدا إلى كم؟ إلى واحد وخمسين. هذه من أشراط الساعة. فالاحتمالان واردان: إما أن الله يكثر نسل النساء، وإما أنها تكثر الفتن والحروب فتطحن الرجال ولا يبقى إلا النساء. ولا شك أن الهرج الذي أخبر الرسول، والهرج والقتل بلغة الحبشة، الهرج الذي ذكره الآن يوجد في كثير من الأماكن، يوجد القتل الكثير، لا يدري الإنسان فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل، فتن تموج والعياذ بالله كموج البحر. نعم. ما هناك ضابط مبين، ليس هناك ضابط مبين. حتى رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام من أشراق الساعة، لأنه لما ختمت به الرسالات معناه أنه الوقت قريب. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في يوم من الأيام والشمس على رؤوس النخل، فقال: إنه لم يبق من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا. لا، بالتتبع فقط. نعم. لا لا، فتن غير الحروب، الجهاد. الجهاد في سبيل الله ما هو فتن، خير. هذه الفتنة الآن اللي نسمع، ما هي فتن؟ نسمع خرج من جماعة وقتلوا ناس ووضعوا كمينا وما أشبه ذلك. القاتل لا يدري ليش قتل هذا الرجل، والمقتول أيضا لا يدري ما ذنبه. هذه من الفتن. ولهذا دائما نحن نحذر من كل كلام يوجب التشويش على الناس وإثارة الناس، لأن لا تقع الفتن. أول الحرب شرارة كما يقول الناس كلام، ثم ينمو ويزداد حتى يبقى الإنسان أعمى والعياذ بالله، ما يدري ما 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 فعل. شيخ، ورد في الحديث أن لا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. نعم. نعم.
هل الذكر الذي
يوضع في المسجد والفرشة الراقية، هذا والله هذا ما هو طيب، هذا ليس بطيب. ولهذا الآن انظر حال الناس، هل خشوع الناس في هذه المساجد المترفة كخشوعهم في المساجد الأولى؟ أنا جربت هذا وهذا، إلا عاد إن كان البلدي أنا ما أدري، لكن باعتبار المكان لا شك أن المكان الأول أخشى للإنسان. كنا نأتي إلى المسجد ليس فيه إلا سراج صغير في الوسط، أطراف الصفوف ما تشوف، تمشي على الهجس، لكن يجي الإنسان لذة وخشوعا. أما الآن فكما ترون، نسأل الله أن يحيي القلوب يعني. ولهذا يجب علينا نحن الآن أن نحرص أكثر من حرصنا سابقا على إحضار القلب والخشوع لله عز وجل، وأن الإنسان يشعر بأنه بين يد الله عز وجل يخاطبه كلما قال آية رد الله عليه سبحانه وتعالى، حتى نستدرك ما فات. في الأول يعني يجي الإنسان لذة وخشوعا سبحان الله العظيم ما هو الوقت الحاضر. ثم إني سمعت أن هناك، ما أقول، لا أقول إن ما سمعت عنه حرام، لكن أقول إنهم بدأوا يفرشون المساجد بفرش تحتها اسفنج. اسفنج، نعم. الآن يقول إنه صغير لين وغدا سوف يكون زي الفراش حق النوم، نعم، لأن الناس إذا تطوروا ما يردهم شيء، فهم يظنون إن هذا أحسن، والحقيقة ما هو أحسن. قد يكون أحسن للبدن لكن للروح ما هو أحسن أبدا. إذا لم تشعر أنك قد وضعت أشرط أعضائك في شيء يعني لا يعد فراشا ولا يعد ترفا ولا يعد كما قلت ديكورا، فهو أخشى لك. لكن مصائب الآن، صار الآن يعني الدين كأنه أشكال فقط، أي كأنه أشكال. يعني إحنا كنا نقول بعض فيما سبق بعض الدول العربية اللي سمعنا الطقوس الدينية، ونحن نخشى أن يصل هذا أيضا. عبارة الصلاة عبارة عن أشياء عادية يفعلها الإنسان من غير أن يشعر بأنه في عبادة. نعم، المساند، ويجبون شاهي وكوه ولا وين المساند؟ وين تكون؟ والله هذه أنا أرى أنه إذا كان واحد من الناس مثلا كبير السن أو مريض ويحتاج إلى أن يأتي بمخدة اتكى عليها ما فيها بأس إن شاء الله. إيه مخاد أنا والله ما أرى، أنا أرى أن كونه أننا يعني نقتصر على الضروري فقط، المراوح لا بأس، المكيف لا بأس، فرش مثل هذا اللي عندنا هذا أو أدنى لا بأس، أما تطويره وكأنها غرفة عرس ما هو صحيح. ولهذا نزعت البركة، نزع الخشوع. نعم.
باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم.
هذا يقول بين أنا نائم أتيت، بين هذه متعلقة بأتيت، لأن بين ظرف كما هو معروف، ظرف مكان، وقد يطلق على الزمان توسعا، وأنا نائم جملة اسمية. أتيت ولم يبين من أتاه، لكن معروف أن الذي يأتي في النوم بالمرائي هو ملك، ملك يأتي بهذه الأشياء. يقول بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الذي يخرج من أظفاري، يعني امتلأ كل جلده حتى بدأ يخرج من أظفاره. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال العلم. والرابط بينهما أي بين العلم واللبن أن الغذاء في كل منهما مع الحلاوة وسهولة الهضم وقوة البدن به، وقوله العلم فيه دليل على ساعة علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى فضله. ولكن إذا كان عمر بن الخطاب أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة من العلم، فأبو بكر أعلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو معروف عند الصحابة، هو أعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أيضا بالشرع. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطب وقال إن عبدا خيره الله تعالى بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، هكذا قال. فبكى أبو بكر ولم يبكي أحد سواه، فعجبوا من بكائه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه هو المخير والصحابة لم يعرفوا ذلك. ومن تتبع المواقف التي جرت بين عمر الخطاب وبين أبي بكر تبين له فضل أبي بكر على عمر رضي الله عنه. ففي صلح الحديبية ماذا حصل من عمر؟ حصل منازعة وحصل مجادلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان جواب الرسول لعمر كجواب أبي بكر سواء بسواء، لأن عمر لما كلم الرسول عليه الصلاة والسلام بما كلمه وأيس ذهب إلى أبي بكر وسأله ناقشه كما ناقش الرسول، فأجابه بجواب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء، وأوصاه قال إنه على الحق فاستمسك بغرزه. هذه واحدة. والثاني في قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد مات حقا، فأنكر ذلك عمر وقال والله لا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم، وقال لا يمكن أن يكون قد مات. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد خرج إلى ما كان له خارج المدينة يقال له السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك اليوم اللي مات فيه كان أصح ما يكون، أصح من الأيام اللي قبله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى أبي بكر فأخبروه، فجاء فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام مسجى مغطى، فكشف عن وجهه وقبله وعرف أنه قد مات، وقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا أجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم غطاه وخرج إلى الناس وهم في المسجد مذعورين يكاد يركب بعضهم بعضا من الاضطراب، وعمر رضي الله عنه بينهم يخطبهم وينكر موته، فقال له على رسلك اجلس. ثم صعد المنبر وقال كلماته المشهورة العجيبة، قال أما بعد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه، وتلا إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر يعني فعلمت أنه قد مات حتى عقرت فما تقل رجلاي، سقط على الأرض عجز لا يقف، لأنه علم أنه الحق. وأنا أشهد وأنتم أيضا أن أعظم الناس مصيبة به هو أبو بكر أشد من عمر، لكن لثباته رضي الله عنه في مواطن الشدة حصل ما حصل. كذلك أيضا الموضع الرابع لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أسامة بن زيد رضي الله عنه قد أنفذه الرسول عليه الصلاة والسلام للقتال لقتال من قتلوا أباه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة، قد نفذ هذا الجيش خارج المدينة، فعزم على أن ينفذه، وراجعه الصحابة في ذلك ومنهم عمر، قال لا كيف تروح يقاتلون هناك في أطراف الشام والناس ارتدوا هنا في الجزيرة؟ قال والله تعالى قال والله لا أفل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزم على أن يمشوا، وكان من جملة الجيش هو وعمر، يقودهم من؟ أسامة، أقل منهم سنا وأقل منهم شرفا، لكنهم رجال يمتثلون أمر الله ورسوله. ما ظنك لو جاء بضابط يروح تحت قيادة جندي يطيع ولا ما يطيع؟ ها؟ أبدا ما يطيع، لو يضع السيف على رأسه ما أطاع، لم يطع. لكن هؤلاء أفضل أفضل من في الأمم بعد الأنبياء أبو بكر وعمر، ومع ذلك تحت قيادة هذا الرجل الصغير. لكن من الذي جعلهم تحت قيادته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعا وطاعة، لكنهم استأذنوا من أسامة أن يبقوا في المدينة.
أيها الإخوة، في ختام هذه